الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الأول من دروس شرح كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا هو ولله الحمد هو الدرس الأول بعد أن انتهينا من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في 17 مجلسا. وجاء اختيار هذا الكتاب، وهو كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لنفاسته وجلالة قدره، لا من حيث مادة الكتاب ولا من حيث المؤلف، فمؤلفه هو إمام أهل السنة. إذا قيل من هو إمام أهل السنة، ارتبط هذا اللقب بأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فهو إمام أهل السنة في زمانه ومن بعدهم، تتلمذ على يد الشافعي رحمه الله تعالى، وعلى الإمام عبد الرزاق إمام أهل اليمن صاحب التفسير وصاحب المصنف، وكما قلت على الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك يعني إذا قيل لك جاء الإسناد الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من الأسانيد الذهبية عند المحدثين، وهو شيخ البخاري شيخ الإمام مسلم وشيخ أبي داود وشيخ المشايخ رحمه الله تعالى. ومعلوم ما امتحن به وما افتتن في فتنة القول بخلق القرآن، فثبت والتزم منهج أهل السنة، وثبت على يعني عقيدتهم، وهو أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، إلى آخر ما يذكره أهل السنة رحمهم الله تعالى. وكانت وفاته سنة 241 للهجرة. والإمام أحمد إذا ذكر ذكر المسند، ومسنده مسند مشهور مطبوع متداول، مسند الإمام أحمد، وإن كان هناك غيره من المسانيد كمسند أبي داود الطيالسي ومسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد، لكن مسنده هو المشهور. ولم يرتبه رحمه الله تعالى كترتيب كتب أهل السنة، مثلا كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، وإنما جعله على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من رووا عنهم، ولا شك اقتصر فيه على المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. له رحمه الله تعالى كتب يعني رسائل أخرى، مثل كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وهو كتاب مشهور مطبوع متداول، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصول السنة، أصول السنة، ويعنى به هنا العقيدة، العقيدة. وإن كنتم تذكرون أيها الإخوة، لما شرحنا في رحاب هذا المسجد المبارك كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، قلت في ذلك الوقت وأقول الآن إن أهل السنة رحمهم الله كانوا يسمون يعني ما يرتبط بالعقيدة والتوحيد، لهم في ذلك أسماء، إما أن يسموه بالتوحيد مثل ما صنع ابن خزيمة أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، كتابه له كتاب التوحيد هكذا بهذا العنوان، وقد يسمى بالسنة أو أصول السنة. ولا شك أن التوحيد هو السنة، هو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو دعوة الرسل جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقد يسمى أيضا بالإيمان كالإيمان لابن مندة وغيره من أهل العلم، وكذلك حتى في كتب السنة يعني مثل صحيح البخاري وغيره تجد كتاب إما كتاب الإيمان كتاب التوحيد ونحو ذلك. فهي تدور كما قلنا في فلك واحد وهو ما يتصل بجانب التوحيد جانب العقيدة. ويعني من مميزات هذا الكتاب أيها الإخوة أن جمله قصيرة مثل يعني أو قريب يعني هناك شبه بينه وبين كتاب شرح السنة للبربهاري رحمهم الله تعالى، جمل قصيرة ولكن فيها من المعاني والأحكام والمسائل الشيء الكثير. يعني يستطيع الواحد منا أن يقرأ المتن فقط يعني في مجلس واحد أو في مجلسين، لكن العلماء رحمهم الله تعالى من شرحوا يعني هذا الكتاب سواء من المتقدمين أو من المتأخرين بسطوا القول فيه وذكروا الأدلة عليه وبينوا المفردات والمسائل التي تنبثق منه. فلذلك الحقيقة أنا أوصي يعني بقراءة هذا الكتاب ولو تيسر أن يحفظ حفظا كما هو طريقة أهل العلم يحفظون، لأن هذا يعد متن وهو أصول كما سماه رحمه الله تعالى أصول السنة. والأصل كما هو معروف في لغة العرب هو ما ينبني عليه غيره، أي شيء لابد له من أصول سواء أصول حسية أو أصول معنوية. إن جئت في الأصول الحسية مثلا تريد تبني بيتا لابد يكون له أصول، لابد أن يكون له قواعد وإلا سقط البيت. ولو فرضا عملت أصولا وهي ضعيفة بعد زمان سيتصدع ويسقط البيت. كذلك في أي علم لابد له من أصول، العقيدة التوحيد أصول التفسير في علم الحديث في الفقه لابد من أصول وقواعد، حتى في العلوم التجريبية الحديثة أصول الطب أصول الهندسة قواعد في الحاسب الآلي مثلا، يعني كل علم لابد له من أصول ومن قواعد. فالأصول أيها الإخوة هي القواعد والأسس التي ينبني عليها غيرها يقوم عليها غيرها. ويعني من أمتع على حسب يعني ما وقفت عليه من كتب في ترجمة الإمام أحمد، هناك تراجم أفردت له كما كتب ابن الجوزي وغيره في ترجمة الإمام أحمد على وجه الخصوص، لكن من التراجم الماتعة النافعة للإمام أحمد ما كتبه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. وسير أعلام النبلاء سبق أن تكلمت في هذا المجلس عنه عدة مرات، يعني احتفظ لنا بتراجم جمة يعني للصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، وتوقف كثيرا في ترجمة الإمام أحمد. وفيما أتذكر وقد من الله علي بقراءة ترجمته، فيما أتذكر أنه كتب فيه 180 صفحة، وهي ترجمة الحقيقة يعني نافعة في سواء في نشأته رحمه الله تعالى في طلبه للعلم في يعني نشره للسنة في امتحانه في صبره في لزومه عقيدة أهل السنة والجماعة في عبادته في ورعه وزهده في أثره يعني في من عاصره ومن جاء بعده رحمه الله تعالى. وتلاحظون أنني في بعض المجالس السابقة أستشهد ببعض الكلمات التي لا تزال في الذهن في ترجمته العطرة رحمه الله تعالى، سواء يعني في ابتداء طلب العلم عنده، فكما ذكرت كان ملازما للإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وكان رحمه الله تعالى لا ينكر جميله ولا فضله عليه، وهذا هو الواجب في طالب العلم أن يذكر لشيخه فضله وأن يدعو له. ولذلك يقول ابنه عبد الله وهو يعني من وهو أكبر أبنائه وله عبد الله وحنبل وغيرهما، قال يا أبتي ما أكثر ما أسمعك تدعو للشافعي في السحر يعني في آخر الليل دائما يدعو. قال يا بني كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا، أيستطيع أن يعيش الناس بلا شمس؟ الدنيا بدون شمس لابد، الشمس ضياء ونور وإلى آخره. يقول الناس كانوا في حاجة للشافعي في علمه وفي فتاويه وفي نشره وفي خيره رحمه الله تعالى، كان يدعو له لا يفتأ من الدعاء له. رحل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني إلى اليمن، وقد ذكرت قصته في هذا المجلس عدة مرات، خرج رحمه الله من بغداد، أراد أن يسافر من بغداد إلى صنعاء في اليمن. أين بغداد وأين صنعاء؟ فلقيه بعض الطلاب، قالوا أين تذهب يا أبا عبد الله؟ قال أذهب إلى عبد الرزاق. قالوا له العلم الذي عند عبد الرزاق هو جئنا به لك، يعني خلاص لا ترحل، خذوا منا. فقال رحمه الله: الله المستعان، ماتت الهمم، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. يقول أنا أذهب أخذ من عنده، لماذا أجعل بيني وبين عبد الرزاق رجلا أو رجلين؟ لا، أذهب أنا بنفسي وأرحل. الرحلة أيها الإخوة قديما، هذه كتب فيها العلماء كما قلنا كتاب الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث، ومن ضمنها رحلة الإمام أحمد. وتعرفون الرحلة قديما ليست مثل الآن. المهم كما قال الذهبي رحمه الله في ترجمته، قال: ضاع في الطريق مرتين، كاد أن يهلك رحمه الله تعالى. قال: فلما وصل اليمن كان في زمن الحصاد، فآجر نفسه، يعني جعل يشتغل عند واحد عنده مزرعة في اليمن، آجر نفسه يعمل بس على أكل بطنه بس، وأن يلازم عبد الرزاق. فلازمه رحمه الله تعالى، وقد حفي به أيضا الإمام عبد الرزاق حفاوة عظيمة، وأخذ منه السنة ثم رجع بعد ذلك. فرحمه الله تعالى يعني سيرته عطرة في طلبه للعلم وفي إفادة طلابه منه، خاصة أبناؤه عبد الله حنبل، وممن أكثر ملازمته أبو داود صاحب السنن، يروي عنه كثيرا، وأيضا هو تتلمذ على يديه البخاري ومسلم، أئمة أهل السنة كلهم على يديه رحمه الله تعالى. فعلى كل حال يعني ترجمته عطرة، وسيرته يعني محل نظر الحقيقة، وإعادة نظر فيها مرارا وتكرارا. ومن ذلك ما سنقرأ الآن في كتابه رحمه الله تعالى، وهي جمل جمل، كل جملة تفرد بصفحات، ولكن والله الحمد يعني من بين أيدينا ومن يسمعنا والله الحمد يعني يستفيد ويفيد، ويجعل مثل هذا المتن، هذا متن يجب أن يحفظ الحقيقة، هذا من المتون التي تحفظ بعد القرآن والسنة. نحن نأتي إلى متون أهل العلم، هذا المتن يحفظ، وجمل تندرج تحتها مسائل وأحكام. وكما قلت يعني الكتاب لهذا، هذه رسالة له طبعات كثيرة وشروح كثيرة، فأيما وقع في يدك من أهل العلم المعتمدين الذين شرحوا فاقرأ فيه وأفد منه. الكلام الحقيقة في سيرته رحمه الله تعالى والكلام عن هذا الكتاب لا ينتهي، ولكن لعل إن شاء الله ما ذكرته مقدمات يسيرة بين يدي هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم إنني دائما أؤكد أيها الإخوة على مسألة مهمة، وهي ينبغي لك إذا أخذت كتابا أن تنهيه. ما ينفع تقرأ في كتاب ثم تتوقف، ثم تذهب لكتاب وتتوقف، لا، هذه ليست منهجية صحيحة في طلب العلم. طلب العلم تمسك كتاب وتنهيه، ومثل يعني الحمد لله أخذنا الدروس المهمة وانتهينا من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وقرأناه، ثم قرأنا فتح المجيد كله كاملا وانتهينا من اللهم نعم. نحن توقفنا، كنا قبل أيام الدراسة كان عندنا كتابان، كتاب التحبير في علم التفسير للسيوطي، وبلوغ المرام للحافظ بن حجر، وتوقفنا، والسبب لأن الطلاب الآن في سفر، الطلاب سواء في جامعة الإسلامية أو جامعة الطيبة الآن يعودون إلى أهاليهم، سواء من كان داخل المملكة أو خارجها، فأحببنا ألا يفوتهم شيء. لكن نحن دائما على هذا المنهج الصحيح، أنك إذا أمسكت كتابا تقرأه إلى النهاية، سواء عد متن تحفظه أو في شرح، أو تحضر مجلسا عند أحد المشايخ، سواء ما يسمى بالدورات العلمية في أسبوع مثلا أو في شهر، أو ما يسمى باليوم العلمي، وهذا أيضا يناسب إذا كان المتن ليس طويلا ويبدأ فيه من صلاة الفجر إلى ما بعد العشاء، هذا طيب، لا هذا يعني مناسب، الواحد يكون قد قرأ كتابا، ضم في صدره كتابا، قرأ المتن وقرأ الشرح واستفاد منه، هذه أيها الإخوة منهجية مهمة. أما كون الإنسان كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا ظهرا أبقى، يعني ما راكب راحلة وأتعبها، ولا أرضا قطع، ولا مشى مشي صحيح. هذا خطأ، هذا خطأ في منهجية طلب العلم. الصواب أنك تأخذ كتابا إما تحفظه مع الشرح، أو كتابا يعني لا يحتاج إلى حفظ، وإنما يقرأ قراءة مع تعليقات الشيخ الذي أنت معه، المهم تنهي الكتاب. وهذا والله الحمد يعني ما تربينا عليه على أيدي المشايخ، رحم الله المتوفى ووفق الله الحي، وهذا هو المنهجية الصحيحة في طلب العلم. فنحن إن شاء الله نبدأ اليوم بأصول السنة للإمام أحمد، وكله جمل كما قلت تذكرنا بجمل ما يعني ما سبق في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمهم الله تعالى جميعا. يعني هناك نوع من التشابه، وإن كان الإمام أحمد له يعني جمله ويعني علو مقامه ومكانته أعظم من الإمام البربهاري، وفي كل خير رحمهم الله تعالى. نعم نبدأ الآن.
بسم الله الرحمن
الرحيم. نحن أيها الإخوة يعني أرسلنا الإخوة المشرفون على الدرس جزاهم الله خيرا، أرسلوا المتن على الجروبات أو المجموعات المتصلة بالدرس، وأرسلوه أيضا على التليجرام، بحيث أن الواحد يعني يعرف ما أين نقرأ وماذا نبدأ. فأنت إذا كنت مسجل معنا في الجروبات أو الواتس فأنت ستجد الآن المتن بين يديك، وإن كانك دخلت على الدرس في التليجرام أيضا ستجد المتن بين يديك، لأنك يعني إن شاء الواحد يعرف أين نقرأ وأين وصلنا. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم.
الحمد لله. أيها الإخوة، يعني بعض من طبع هذا الكتاب أو معظم الطبعات رقموها، يعني رقموا الجمل للإمام أحمد 1 كذا 2 كذا، هي هو معلوم أن الإمام أحمد ما وضع أرقاما، لكن هم اجتهد أهل الطباعة من أجل يعني تقريب الجمل، ومن أراد أن يحفظ أن يحفظ كل جملة جملة. فلا مثلا محطوط عندنا رقم 1 هنا قال التمسك، هذا بداية كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وصدق رحمه الله. نعم، هذا هو أعظم الأصول، أن نتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان تمسكهم إلا بالكتاب والسنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وأيضا هنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقول الله عز وجل قبل ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأذكر في هذا المقام أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 40 وجها في صحة وسلامة منهج صالح المؤمنين، يعني سلف هذه الأمة، وأن من خالفهم فهو الضال المبتدع. ذكر لهذا أكثر من 40 وجها في كتابه إعلام الموقعين، ومعروف هذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات، لكنني لا أتذكر الحقيقة في هذا المقام الجزء والصفحة، ولكنك لو رجعت لوجدت أنه ذكر أكثر من 40 وجها في وجوب لزوم منهج أهل السنة والجماعة، منهج المؤمنين، والتحذير من مخالفتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. والحديث له روايات كثيرة، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده وكذلك الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أثرا عظيما يكتب بمداد من ذهب. قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم، شوف عاد خذ الأوصاف التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه وهو أحد الصحابة، قال: فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. البر في قلوبهم ليس مثل البر في من بعدهم رضي الله عنه، وأعمقها علما. نعم، أعمق هذه الأمة علما. قال: وأقلها تكلفا، ما عندهم تشدد ولا تكلف، بل هم الوسط العدل الخيار رضي الله عنه. قال: وأقومها هديا، ولا شك أنهم التزموا الكتاب والسنة. قال: وأحسنها حالا، حالهم هي أحسن أحوال. وصفهم بخمس جمل هي الحقيقة من الدرر، وهي لا شك تليق بمقام الصحابة رضي الله عنه. أعيد مرة ثانية: قال: أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، عن بعض الناس يقول الصحبة يا ليتني، لا يا أخي، الله جل وعلا يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. مقام الصحبة هذا مقام عظيم، مقام شريف، ما كل إنسان يؤهل أن يكون فيه، ولذلك يجب أن نعرف قدر الصحابة. نعم، قد يأتي كما جاء في الحديث من بعدهم من عملوا كأجر 50 منهم، لكن الفضل والشرف لا، هذا لا يدني. هذا فضل الصحبة أيها الإخوة عظيم، هذا لا يلحق به أحد إلا هم رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك لما جاء رجل إلى سفيان الثوري قال: يا أبا سعيد، أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين وأحد كتاب الوحي، أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز، نعم، أحد خلفاء بني أمية الدولة الأموية، وخلافته ما طالت حوالي 2 سنة و4 أشهر، استتبت الأمور وانتشر العلم خاص السنة ورعايتها والعناية بها. زمن معاوية في أوله حصل ما حصل، وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه في 41 وسمى عام الجماعة، تنازل بالخلافة لمعاوية، وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين جماعتين من المسلمين. فماذا قال الثوري رحمه الله؟ قال: والله لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. ليس هذا تقليلا من شأن عمر بن العزيز، أنعم وأكرم رحمه الله تعالى، سيرة عطرة، ولكن معاوية أفضل عند الله تبارك وتعالى وأجل من مقام عمر بن عبد العزيز. هذا صحابي. الصحبة أيها الإخوة شرفها عظيم وأمرها كبير، وقد فاز بها وظفر بها، وهذا فضل الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود هنا: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. شوف هذا الواجب، اعرف فضل الصحابة واتبعهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنه وارضاه. وكان رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص اتبع أنت لا تبتدع. سيأتي عاد الكلام الإمام أحمد عن البدعة والتحذير منها، لكن أقول هكذا كان التقعيد والتأصيل. وقد روى هذه الآثار أيضا ابن قدامة رحمه الله في أول لمعة الاعتقاد، أول رسالة لمعة الاعتقاد، ذكر جملة من الآثار في الوصية بلزوم منهج أهل السنة وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. إذن كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله قصة الإمام أحمد مع ذاك المبتدع اللي أحدث بدعة، فيعني من ضمن أسئلته قال: أعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال: لا. ثم قال شيء لم يعلموه تعلمه أنت؟ قال بل أقول علموها. قال طيب إذا كانوا قد علموها يعني أوسعهم أن يكتموها ولا يبلغوها؟ فبهت الرجل وسكت. فيعني كان الإمام أحمد رحمه الله كغيره من أهل السنة يعظمون يعني آثار الصحابة وما كانوا عليه، لأنهم ولا شك هم أفقه هذه الأمة وأعلمها وأبرها قلوبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيؤخذ العلم عمن وراءهم من بعدهم؟ لا والله، بل نلزم غرزهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونشهد الله عز وجل في هذا المجلس المبارك على محبتهم وعلى الترضي عنهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم، هذه هي الجملة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى أيضا يعني كما قلت أنت راجع يعني هذه الآثار، تجد مثلا كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي ذكر جملة من الآثار. الحافظ بن عبد البر هنا في جامع بيان العلم وفضله، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كل هؤلاء دائما يقدمون كتبهم في يعني الحث على التمسك بما كان عليه الصحابة، أن منهجهم هو الأسلم والأحكم والأعلم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لا بد أن تنظر وتراجع في آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم ممن أثنى عليهم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وترك البدع.
نعم، وكل
بدعة فهي ضلالة.
نعم، إذا كنا والله الحمد نتواصى وسنستمر على التواصي بلزوم السنة والسير عليها، أيضا نحذر من البدع. والبدع جمع بدعة، وهي المحدثة في الدين، ما أضيف إلى الشريعة وألصق بها وليس منها، سواء في العقائد أو في الأعمال البدنية أو في الأقوال أو غير ذلك. هذه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على منبره الشريف وفي وصاياه وفي أحاديث عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن كل محدثة بدعة. كل شيء محدث في الدين هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا جاء في أحاديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفي حديث غيره. الله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام ديننا والله الحمد ليس فيه مجال لأن يزاد لا أن ينقص منه ولا أن يزاد فيه، بل نحن نلزم ما بلغنا وما الحمد لله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ستخرج بدع وستظهر في هذه الدنيا، وسيخرج بعده دجالون ومن يدعي النبوة ومن، وكل هذا قد وقع. ويعني من أوائل البدع التي خرجت سواء في حياته عليه الصلاة والسلام من ادعى النبوة. البدعات قد تكون كفرية وقد تكون غير مكفرة، هذا لها كلام آخر. لكن أيضا من أوائل البدع التي خرجت في زمن الصحابة بدعة الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب واستحلوا الدماء وخرجوا على الأئمة وقاتلوهم ونبذوا البيعة الشرعية، كذلك بدعة القدرية. هاتان البدعتان هي من أوائل البدع: القدرية الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أنف، وهذا كما قرأنا والله الحمد في صحيح مسلم أول حديث، وجاء فيه قصة يحيى بن يعمر وصاحبه لما قدم المدينة وكان خرج حاجين أو معتمرين. المهم لما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا ابن عمر فاكتنفاه وأخبره أن من ورائهم قوم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستقل، يعني أنه لا يعني ينكرون القدر. فقال ابن عمر: أخبروهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والله والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الحديث. فهاتان البدعتان هي من أوائل البدع التي خرجت: في بدعة الخوارج وبدعة القدرية، هذه منها. ثم جاء بعد عاد الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم. فعلى كل حال أهل العلم يقولون هناك من البدع من يكفر بها ومنهم من يفسق بها، وأهل السنة والجماعة وناقشوهم وردوا عليهم وكتبوا فيهم ويعني حذروا من مجالستهم والنظر في كتبهم، كما أن أهل السنة أيضا حذروا من البدع العملية يعني ما يدعونه من بدع الصلوات أو الاجتماعات على ذكر أو غير ذلك، كل هذا حذروا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان يلزم السنة ويسأل عنها ويتفقه في شرع الله، أما البدع فهي منكرة مرفوضة. وقول بعض من هناك بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، هذا كلام باطل. وما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما جمع الناس على أبي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، كان عليه الصلاة والسلام صلى ليلة وليلتين لما رأى اجتماع الناس ولم يريد الإثقال عليهم خشية أن تفرض عليهم، تركهم عليه الصلاة والسلام ولم يخرج إليه. لما جاء في زمن عمر رأى الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا يعني جماعات، فجمعهم على أبي بن كعب، قال: أقرأنا أبي رضي الله عنه. ثم قال، روي عنه أنه كان يقول: نعمة البدعة هي. هذا فيما لو صح عنه، هذا المقصود يعني البدعة اللغوية، وأيضا هي لها أصل شرعي كما قال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة وليلتين وثلاثا ثم تركهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهذه لها أصل. على كل حال أيها الإخوة، البدعة كلها ضلالة، البدع كلها ضلال وكلها في النار، وهي على أنواع وأحوال بينه العلماء والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا أثر ذكره الإمام البربهاري وغيره، قال: ما أحدث الناس بدعة إلا أماتوا سنة. أبد لا تجد إنسان، لا تجد إنسانا يتحرى البدع والخرافات وسواء قولية أو فعلية إلا تجده ترك سنة أمامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى تحيا البدع وتموت السنن. تموت عند هؤلاء، والله الحمد السنن محفوظة في 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 مدونات أهل العلم وفي كتبهم، ولله الحمد، سواء مختصرة أو مطولة. لكن عند هؤلاء الذين يحيون البدع ويتمسكون بها، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حتى تحيا البدع وتموت السنن. تجد هالمسكين هاللي كل يوم ما أخذ بدعة ومن فلان ومن علان وكلمتين وثلاث كلمات ويتطور به الأمر، تجد المسكين تبحث عنده وأنت بجواره مثلا تسمع أو كذا، ما تجد على لسانه ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر في دعاء إلى غير ذلك، فضلا أن هذه البدعة كلها مردودة عليه. وقد يكون ما هو أخطر ما أن يقع في الشرك في الكفر، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله عز وجل، وهذا من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر أيها الإخوة خطير، وكما قال ابن عباس: ما أحدث الناس بدعة إلا أماتوا سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن عند أولئك، ولا والله الحمد أهل السنة والجماعة، والله الحمد السنن عندهم محفوظة ويعملون بها. ومن منهج أهل السنة، وهذا ذكر الإمام أحمد في غير هذا الكتاب، قيل: يا أبا عبد الله كيف أحفظ السنة؟ قال: اعمل بها. وجاء في بعض الروايات أنه قال: اعمل بها ولو مرة. فأنت إذا أحب بعض الناس يقول: يا أخي ودي أحفظ السنة مثلا في الأذكار، تقول احفظ يعني اعمل بهذا الذكر. يعني مثلا هناك أذكار صباح، أذكار المساء، أذكار التي بعد الصلوات إلى غير ذلك. طيب مرة بنا تذكرون أدعية الاستفتاح مثلا، اعمل بها، احفظ مرة صلي بهذا الدعاء ومرة بهذا الدعاء، بالتكرار سوف تحفظه إن شاء الله تعالى. ولذلك يعني جاء في سيرته رحمه الله وهذا ذكره الذهبي، قال إن الإمام أحمد لما سمع أو لما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم كذا وكذا، ذهب الإمام أحمد واحتجم وأعطى الحاجم أجرته كذا وكذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رحمه الله تعالى كان دائما يقول، وهذا روي عنه كثيرا، يقول إذا أردت أن تحفظ السنة فاعمل بها. ولا شك أن مما يعينك على حفظ السنة سواء ذكرا سواء عملا، بعض الناس مثلا تغيب عنه بعض السنن ولا يدري عنها، لكن نحن نقول لا تكتفي بمجرد القراءة أو السماع، لا يكون حظك مجرد القراءة والسماع، بل اعمل بالسنة سوف تستمر عليها وتعمل بها ولا تنساها بإذن الله تعالى. فهذا أيضا أيها الإخوة مما يعينك على ضبط السنة أنك تعمل بها، تعمل بها على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وترك الخصومات في الدين وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء.
نعم، هاتان مسألتان مقرونتان، أولا الخصومات في الدين، ترك الخصومات في الدين والجلوس مع نعم ترك الخصومات في ترك الخصومات في الدين. أنا في النسخة عندي ليست فيها كلمة في الدين، لكن في بعض النسخ يمكن قال والجلوس، يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم، المؤمن الموفق هو من يسلم له دينه. أعظم السلامة يا أخي سلامتك في دينك، عافيتك في دينك، فاحذر من هذين الأمرين. الأمر الأول الخصومات، ما المقصود بالخصومات؟ يعني الاختلاف في أمور الدين بلا علم، حين كون الإنسان مثلا يتناقش يتذاكر العلم هذا طيب، سمعه أدلة مع كلام لأهل العلم هذا طيب، لكن إنسان يخاصم في الدين بلا علم أو يخوض في مسائل لا يجوز الخوض فيها، مثل الخوض في القدر، الخوض في أمور الغيب، يتكلم الإنسان مثلا يعني يحاول الكشف عن مثلا أمور القبر اليوم الآخر، نعم نقف على ما وردنا من الكتاب والسنة، لكن إنسان يقيس تلك الأحوال بحاله في الدنيا هذا مذهب ظل فيه كثير من الناس. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما جاء يتكلم مثلا كضرب مثال عن علاقة الروح بالجسد قال ظل فيها كثير من الناس، علاقة الروح بالجسد تختلف، فعلاقة الروح بالجسد في الإنسان وهو جنين في بطن أمه لها حال، حاله إذا ولد يعني وهو يمشي الآن هذه لها حال، إذا نام هذه لها حال، هذه كم ثلاث أحوال، قال إذا وضع في قبره هذه لها حال، إذا جاء يوم القيامة هذه لها حال، هذه الحال الخامسة، قال فإذا كان في الجنة أو في النار عياذا بالله هذه لها حال، فيقول لها ستة أحوال، فما يجوز أنك تقيس حال على حال. فلذلك نحن نقف عن النصوص ما بلغ ما قرأناه وحفظناه من كتاب الله عز وجل وما ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما التدخل والخصومات واللغط والكلام في الدين بلا علم هذا يريد الإنسان للمهالك. وسنقرأ الآن حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، كذلك الجلوس مع أصحاب الأهواء هذا نتكلم عنه. أقول روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جلست أنا وأخي مجلسا، يعني يذكر مجلسا حضره، ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني اجتمعنا بعضنا على جنب والصحابة كبار الصحابة على جنب. قال إذ ذكروا آية، يعني ذكروا بينهم آية من القرآن فتماروا فيها، يعني اختلفوا فيها تكلموا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال الإمام رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وفي رواية أخرى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. رواه البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه وغيرهم. فهذا يدلك يا رعاك الله على أن الخصومات، يعني الذي تبين من هذا الحديث أنه ضرب بعض الآيات ببعض، وهذا ما يسمى عند المفسرين يعني موهم التعارض في القرآن الكريم. نحن ما نقول إن في القرآن تعارضا، لا حاشا وكلا، ولكن فيه موهم، والوهم ما جاء إلا مني ومنك ومن قل علمهم. والواجب الحقيقة هو النظر في الآيات والنظر في كلام أهل العلم، أو على الرواية الأخرى الخصومات في القدر. ولذلك كان منهج أهل السنة لا تقل لما في القدر، الاعتراض على القدر أو الخوض أو التدخل فيه بلا علم، كما قال الإمام أحمد أعلم الناس بالقدر أجهلهم به. يعني ليس مقصود أجهلهم به أنه لا يؤمن، لا، يؤمن بمراتبه الأربع كما هي معروفة: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق، هذه هي مراتب القدر الأربع. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ترك الجلوس إلى أصحاب الأهواء، ونحن دائما نوصي بهذا وقد سبق الكلام فيه، أن الإنسان يحذر من الجلوس إليهم أو سماع كلام أو النظر، سواء كما قلنا في جوالات أو مواقع في الإنترنت، يشبهون على الإنسان أمورا ويحدثون عليه إشكالات كان في سلامة وفي عافية. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية قصة بشر بن غياث المريسي، وهذا أعوذ نسأل الله العافية، يعني داعية من دعاة المعتزلة، ذكر أنه كان رجلا صالحا وكان يتردد على مسجد حيه، فلقيه قوم يقال لهم السمنية من فرق المعتزلة، فيعني استملوه وأحدثوا عليه أسئلة، فجلس في بيته يوم يومين ما صار يصلي مع الجماعة، مضى زمن كفر الإمام وكفر الجماعة، صار ما عاد يصلي معهم، ثم انزوى وذهب إلى مذهب المعتزلة، والسبب هو أنه سمع لهم وأخذ منهم. فاحذر يا أخي أن تجالس أصحاب الأهواء، دعاة الفتنة، دعاة الضلال. وقد ذكرت في هذا المجلس جملة من الآثار رواها الإمام الدارمي رحمه الله في أول كتابه السنن، سنن الدارمي، ومنها أن سعيد بن جبير رحمه الله كان يمشي في أحد في طريق، فمر على مجلس فيه أهل الكلام، فقالوا له تعال يا سعيد نتحدث معك، فأشار بيده هكذا، يعني بنصف اليد. لما مضوا قال أحد الطلاب يا إمام، القوم سألوك أن تجلس معه وأنت أشرت بنصف يدك، يعني ما قلت كذا ولا تكلمت. فقال أردت ولا نصف كلمة، يعني يقول ما أكلمكم ولا حتى نصف كلمة. قالوا لماذا يا إمام؟ قال أخشى على نفسي. إذا كان هذا سعيد بن جبير من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله، يخشى على نفسه أن يجلس مع هؤلاء، فما بالك الآن من يعرض نفسه للفتن، إما يجلس الساعات أمام قنوات فضائية أو في مواقع انترنت ومن موقع في موقع، أو معها الجوالات ورسائل صوتية أو مشاهدة، ثم يعيش الإنسان في حيرة. وقد يعني نحن نشوف يعني بعض الأسئلة وبعض اللقاءات ناس يعني كانوا على سلامة، والآن والله المسكين يصبح الفجر ما قدر أن ينام من كثرة التشويش والشبهات، وقد كان في غنى عن هذا كله أن يغلق الجهاز. ألا يجلس مع هؤلاء، ألا يقرأ في هذه المنشورات والكتب، ويسلم له دينه ويلزم عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن أيها الإخوة، يعني نوصي ولا زلت يعني على هذا، أن يلزم الإنسان مجالس أهل العلم، أن يقرأ في كتب أهل السنة، وأن يحذر من هذا. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. ولا شك أن هؤلاء يخوضون بلا علم وليس عندهم ذرة علم، يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالله الله أيها الإخوة نحذر من هؤلاء. أعز ما تملك في هذه الحياة هو دينك، هو توحيدك، هو إيمانك وعقيدتك، فيعني تضيع بسبب مثل هذه الأمور جلوس إلى هؤلاء أو سماع حديثهم. والإنسان يعني كما قال أهل السنة وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا تقول والله أنا حافظ وأنا أحضر هنا وهنا. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه كان حافظا للقرآن وكان يجالس وجالس، لكن نسأل الله العافية اعتنق مذهب الخوارج فكفر الصحابة وذهب ليقتل علي رضي الله عنه لما أذن الفجر ونزل من سطح المسجد في الدرج، قتله رضي الله عنه، يزعم أن هذه شهادة وأن هذا عمل يقربه إلى الله تبارك وتعالى. خابوا وخسروا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الإنسان الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأنت الحمد لله في السلامة والعافية. إلزم ما أنت عليه من التوحيد والإيمان ومجالسة أهل السنة ومجالسة أهل العلم والقراءة في كتبهم. نعم، إذا كان الإنسان على مستوى من العلم ويرد على أهل البدع ويناقشهم ويؤلف الكتب، هذا نعم هذا مجال آخر، ونسأل الله له التوفيق. لكن أنت كقاعدتك وأصلك أن تلزم أهل السنة والجماعة، والله المستعان. الكلام في هذا طويل لا ينتهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال. والسنة عندنا،
نعم، قال هنا ثلاث جمل، ثلاثة أمور جاءت في بعض النسخ. قال: ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هي الخصومات كررها رحمه الله تعالى يعني في هذه الطبعة، هي ثلاث كلمات معناها يعني مؤداها واحد. أولا قال: وترك المراء. المراء أيها الإخوة هو من فعل مراء، ميم راء ألف ممدودة يعني ليس بعدها عصا. قال في لسان العرب: الامتراء في الشيء الشك فيه، الامتراء الشك فيه. قال جل وعلا: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني شيئا واضحا بينا. فيجب على الإنسان، يجب على المسلم أن يترك الامتراء الشك والظنون وإحداث أسئلة لا داعي لها، هذه توردك المهالك وأنت في سلامة وفي غنية. الأمر الثاني، نعم، وقالوا ومن هذا حديث أن النبي أنه قال كان لا 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 يداري ولا يماري. هذه في قصة السائب بن عبد الله المخزومي، كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، هو مخزومي من بني مخزوم يعني من قريش، وكان شريكا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة عليه الصلاة والسلام. يعني رجل قمة الوفاء، قمة الأدب والتعامل مع الناس، ما ينكر فضل الناس حتى لو كان مشرك يعني في ذلك الزمن. قال عليه الصلاة والسلام: كان لا يداري ولا يماري. والحديث بطوله. قال السائب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكرونني، اللي هم الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. قلت: صدقت، بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك. ويتكلم السائل: كنت لا تداري ولا تماري. هذا لفظ أبي داود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه: كنت لا تداري ولا تماري، يعني أنت كنت يعني لا تكذب ولا تخون ولا تماري، يعني تشك وكذا، وإنما كنت على الصدق. وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل كان أهل الوفاء وقمة الوفاء عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا يعني كان هذا الرجل في شركه، لكن عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بما فيه وهو الوفاء رضي الله عنه وارضاه. السائب بن عبد الله المخزومي رضي الله قال: والجدال. الجدال أيها الإخوة لا خير فيه، الجدال الأصل فيه لا خير، ولم يأتي في القرآن يعني إن جاء مطلقا فهو مذموم إلا ما وصف بالحسن فهو حسن، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقول الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الجدال فلا خير فيه، وإنما مضيعة للوقت ويقسي القلوب ويضيع الفائدة، ولا أحد يحصل على خير. لكن إذا كان بالتي هي أحسن، يعني ما معنى بالتي أحسن؟ قال المفسرون رحمهم الله تعالى: هذا يشمل أمورا، أولا أن تكون نيتك هي الوصول إلى الحق، لا أن تكون نيتك هي الغلبة وإفحام الآخرين، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن يكون بعلم، أما أنك تجادل بلا علم هذا جهل، أنت الآن تدعو إلى الجهل، لازم أن يكون عندك علم. ثالثا أن تلتزم أصول الجدال والمناظرة، يعني تأتي بالأدلة، تسمع شبه الشخص هذا، تنتظر ما عنده ثم تجيب عليها شيئا فشيئا. الأمر الرابع أن يكون عند الإنسان حصيلة من العلم، خاصة الدليل ووجه الاستدلال. يعني ذكر المفسرون كما قلت هذه أربعة مما ذكرها المفسرون رحمهم الله في الجدال بالتي هي أحسن، أما ما عدا ذلك فلا خير فيه، فلا خير فيه. الأمر الثالث قال: الخصومات في الدين، وقد سبق الكلام فيه كما قال أهل العلم: إما الجدال في القدر أو في الأمور الغيبية أو نحو ذلك، والمسلم يحمد الله على ما هو عليه ويترك هذه الأمور الثلاثة: المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
نعم.
وليس السنة وليس السنة قياس.
نعم. هذه ثلاث جمل عظيمة الحقيقة، وتحتاج يعني كلاما طويلا، لكن أتكلم بما يتيسر حول السنة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن فيها ثلاث مسائل الإمام أحمد رحمه الله. قال: أولا السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إذا أطلقت السنة فالمقصود ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته وفي صفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك نحن نعتني بهذا، سواء أيضا صفاته، يعني السنة تشمل يعني هديه وما يروى عنه من الأحكام أيضا، يعني يجب على الإنسان أن يتعلم وأن يعرف في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن دائما نوصي بقراءة جملة من الكتب في هذا، وفي مقدمتها كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، كتاب الشمائل، وكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمهم الله تعالى. فيجب على الإنسان، وهذا على قدر حبك وكذلك ما في شك كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، وعلى قدر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر نظرك في سنته وتعلمك والعمل بعد ذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما كتب مقدمة من أنفع وأجمل المقدمات في لزوم السنة والحث عليها وإلى آخره في زاد المعاد، قال: ومنها هنا، في آخر المقدمة قال رحمه الله: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به. والناس في ذلك، يقول رحمه الله، بين مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. يقول الناس الآن في ناس متمسكة ما شاء الله بالسنة ويعملون، هذا الحمد لله، هذا ناس كثيرين وما شاء الله وسباقين للخير، وفي ناس مقلين ضعفاء وهم يعني مراتب. وناس نسأل الله العافية محرومون، حرموا أنفسهم السنة، وما إذا حرم نفسه السنة إذن يعمل بالبدعة. قال والمحروم من حرم خير الله عز وجل، كما قال السلف رحمهم الله ليس المحروم، اسمع هذه كلمة تكتب بمداد من ذهب، يقول السلف رحمهم الله ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوج والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق للعمل بالكتاب والسنة. هذا هو المحروم حقا. الدينار والدرهم هذه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، الزوج والولد نعم هذا مطلوب وفطرة بشرية، لكن بعض الناس قد يتيسر له ما يتيسر، الوظيفة والعمل قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، لكن الحرمان الحقيقي أن ترى الناس ما شاء الله حفظ في عنايتهم بالقرآن والسنة والفقه في الدين والعمل، وهذا هو رأس المال هو العمل، والمسكين جالس حظه مجرد يسمع ويقرأ، وهذا حجة عليه. إذن أيها الإخوة لا شك أن التوفيق ولا شك هو العمل بالسنة والعناية بها، وما هذا الدرس ولله الحمد إلا تذاكر وعناية. قال رحمه الله تعالى والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن. نعم قرأنا في هذا المجلس الشريف رسالة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مقدمة في أصول التفسير، وهي موجودة في المجلد 13 من مجموع الفتاوى، طبعت طبعة مستقلة ولها شروح كثيرة، ومن أفضلها وأنا لا أزال وسوف أزال أوصي بهذا الشرح، شرح شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنا لا أقلل من الشروح الأخرى فيها خير وبركة، لكن هذا الشرح من أمتعها وأنفعها رحمه الله تعالى، شرح الحقيقة مناسب. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر يعني أمثلة كثيرة، ويعني يوضح كلام شيخ الإسلام في فقراته وأساليبه، فالحقيقة هذا شرح مناسب. أقول مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في طرق التفسير، قال الطريق الثاني أن يفسر القرآن بالسنة، قال السنة شارحة للقرآن، ولذلك ذكر مقولة الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال يعني أنه لو حلف أو حلف أن السنة شارحة للقرآن، كما قال تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وشرح السنة للقرآن كما بين من كتب في أصول التفسير لها أحوال، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مفردات في القرآن الكريم، يعني كأن يسأل مثل ما في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال عليه الصلاة والسلام هو يوم النحر، هذا نوع. النوع الثاني أن يدفع صلى الله عليه وسلم ويرفع إشكالا قد يقع عند بعض الصحابة، مثل لما جاء أبو بكر رضي الله عنه لما سمعوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس الظلم الذي تعنون، إنه ما قاله العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثالث وهذا هو الكثير أن السنة تبين القرآن، فكيف علمنا صفة الصلاة ومواقيتها على التفصيل وإن كان جاء في القرآن يعني إشارات إلى هذا، كيف علمنا أنصبة الزكاة، كيف علمنا الأحكام في الحدود وإلى آخره، علمناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للمفردات أو كذا هذا قليل، لأن الصحابة كانوا يعلمون ويعرفون، لكن السنة هي شارحة مبينة للقرآن، كما أن السنة أيضا جاء فيها ما لم يأتي في القرآن، فمثلا المحرمات من المطعومات جاء في القرآن في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة إلى آخره، وفي سورة الأنعام أيضا جاء في السنة ما لم يأتي في القرآن، مثل قول النبي مثل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، هذا ما جاء في القرآن. أيضا جاء في المحرمات من النساء، الله جل وعلا قال وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن جاء في السنة ما لم يأتي في القرآن، مثل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا لم يأتي في القرآن، لكن نحن ولله الحمد نعمل بما جاء في القرآن وما جاء في السنة مما لم يأتي في القرآن. فهكذا أيها الإخوة المؤمن الموفق. ولذلك قال الشيخ رحمه الله السنة تفسير للقرآن، تبين القرآن توضحه، وقد يكون في السنة ما لم يأتي في القرآن. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من قوم يأتون في آخر الزمان وقد وجدوا الآن، من يجلس على أريكته ويقول لا نعمل إلا بالقرآن ولا يعمل بالسنة، نسأل الله العافية، هذا إذا ثبت عليه وكذا فهذا كفر وضلال، نسأل الله العافية. وهذا يسمون الآن بالقرآنيين، وخاب وخسر، يعني يأتون بالاسم، من يسمع هذا الاسم يقول والله هذا يعني متمسكين بالقرآن، نعم أنعم وأكرم، القرآن نتمسك به مع السنة، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، لكن كل إنسان يعمل بالقرآن ويترك السنة أعوذ بالله هذا ضلال. فأقول أيها الإخوة مرة أخرى السنة مفسرة للقرآن، شارحة مبينة، أيضا تضمنت شيئا أو أحكاما لم ترد في كتاب الله عز وجل. قال هنا رحمه الله تعالى ومما يرتبط بالسنة، قال وليس في السنة قياس، هذه عبارة تذكر مرت علينا في كلام البربهاري أبي الحسين البربهاري في شرح السنة، قال وليس في السنة قياس، يعني هل الإمام أحمد ينكر القياس؟ لا، هذا ليس بصحيح، وإنما كلامه معناه كما قال أهل العلم، قالوا أي ألا نلحق بالسنة شيئا ليس منها ولا يدخل فيها. أما القياس المعروف عند الأصوليين وهو إلحاق المسائل بما يشبهها والمقيس والمقيس عليه والعلة الجامعة بينهما إلى آخره، هذا باب ولا أحد ينكره إن شاء الله، إلا عاد مسائل تفصيلية في هذه لها يعني محل آخر، لكن مقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني أننا لا نلحق بالسنة شيئا ليس منها فنجعله منها وهو ليس داخلا فيها، هذا هو المقصود، يعني لا نضيف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها شيئا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه، وفي الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء،
وإنما هو
الاتباع وترك الهوى،
رحمه الله تعالى، يعني كل التأكيد الحقيقة على التمسك بالسنة وعلى عدم التفلت وعدم يعني الخروج على دائرة السنة، فيا ليت قومي يعلم. الآن تتكلم مثلا بالسنة بالدليل، فيأتيك واحد في فلان يقول فلان يقول فلان سمعت، طيب ماذا تقول؟ وفلان يقول، اضرب بكلامه عرض الحائط، إذا كان كلامه مخالفا للسنة فلا عبرة به. وأهل السنة رحمهم الله كانوا دائما يعظمون الدليل، يعظمون السنة في قلوب الناس، وذكرت في هذا المجلس عدة مرات نقولات عن أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى وعن غيرهم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون، يقول أنا مجنون، هو في واحد مسلم يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمكن يعني إما الرواية يعني من يروي عنه أو غيره مثلا ضعيفة لم يبلغ الدليل إلى آخره. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعظم السنة، كان إذا جلس في مجلس رسول الله صلى الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل أن يبدأ الدرس، وتأخذه رعدة شديدة إذا قيل له ما بالك رحمك الله، قال أتدرون عمن سأتحدث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله لما سأله رجل عن مسألة فأفتاه الشافعي بالحديث مباشرة، وهذه طريقة كما قلت مرارا يسلكها بعض أهل العلم الذين يفتون، ما يقول حلال وحرام، لا يعطي الدليل، الدليل واضح يعني. فقال له السائل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا؟ يعني أنت شايفني يهودي ولا نصراني؟ أنت شايفني الآن في كنيسة ولا في بيعة أو في وسطي زنارا، وهو اللباس الذي كانوا يلبسونه في عهد عمر رضي الله عنه؟ أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي؟ ماذا تقول أنت؟ أيها الإخوة، يجب أن نعظم السنة، يعني حتى الآن ونحن في بيوتنا وبين طلابنا والأخوات الفضليات اللائي الآن يسمعن الدرس، عندهن بيوت واجتماعات في مدارسهم وفي لقاءاتهم يعني في المناسبات ونحو ذلك، يجب تعظم السنة، ما في كلام ولا واحد يعارض ولا يناقش ولا. هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. يجب أيها الإخوة، ما في كلام فلان وعلان، لكن هؤلاء الأئمة لهم اعتذار ولهم، كتب في ذلك العلماء كشيخ الإسلام كتب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، شيخنا بن عثيمين رحمه الله.